يا أيها المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في اشتراط الموالاة، ونقلنا عبارة للشهيد الأول قال: الموالاة شرط، والأصل فيها اشتراط الموالاة بين المستثنى والمستثنى منه، يعني في حالة الاستثناء والمستثنى منه. كنا بصدد بيان المراد من قول الشهيد الأول إن الأصل في كبرى اشتراط الموالاة هو شنو؟ الأصل في ذلك هو اشتراط الموالاة بين الاستثناء والمستثنى منه. قلنا يوجد احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول ما هو؟ هو أن القاعدة الكلية استفدناها واستنتجناها من هذا المصداق الواضح، يعني رأينا مصداق للموالاة فاستكشفنا من خلال هذا المصداق القاعدة الكلية، وهذا احتمال مقبول كما بينا في الدرس السابق. الاحتمال الثاني الذي يقول عنه الشيخ العنصاري هو احتمال بعيد، هو أن نقول بأن الاستثناء الترابط بين الاستثناء والمستثنى منه يختلف عن جميع أنواع الرابط في التوابع الأخرى للكلام كالحال والصفة والمعطوف وغير ذلك، وذلك لأن الرابط بين الاستثناء والمستثنى منه أقوى وآكد وأشد وأكمل من جميع الأمور الأخرى كالحال والصفة والعطف وغير ذلك. وبما أنه أقوى، يعني العلاقة بين المستثنى والمستثنى منه قوية جدا أقوى من غيره، فنشترط الموالاة في المستثنى والمستثنى منه، ونستنتج ذلك في بقية الأمور الأخرى التي هي أضعف من رابطة الاستثناء والمستثنى منه. فالربط والموالاة أصلاً أين اشترطت؟ في الاستثناء والمستثنى منه. لماذا؟ لأن الرابط بين الاستثناء والمستثنى منه أقوى من الرابطة الموجودة في الموارد الأخرى، فاشترطنا الموالاة في الاستثناء ثم عمناها إلى الموارد الأخرى، فأيهما هو الأصل وأيهما الفرع؟ إذن باب الاستثناء هو الأصل في القاعدة، والأمور الأخرى هي فرع. سؤال: لماذا اعتبرنا أن الرابطة بين الاستثناء والمستثنى منه هي أقوى وآكد من الموارد الأخرى؟ الجواب: وذلك لأن الاستثناء يخرج المستثنى منه من حد الكذب إلى حد الصدق. فلو قال المتكلم: جاء القوم إلا زيدا، فإن زيدا لم يأت، وافترضنا أنه واقعا شنو زيد شنو لم يأت، جاء القوم إلا زيدا، هل جملة صادقة أو مو صادقة؟ صادق. لكنه إذا قال جاء القوم وسكت ولم يستثني زيدا لكان صادقا أو كاذبا؟ لكان كاذبا، لأن كلامه يشمل ويدل على أن زيد قد جاء مع القوم وهو لم يزد، فنحن لإخراج الكلام من حد الكذب إلى حد الصدق ذكرنا الاستثناء، فبدون الاستثناء يكون الكلام كاذبا. ولذلك علاقة الكلام بالاستثناء علاقة قوية غير قابلة للانفكار. أما الأمور الأخرى الحالية أو غيرها من الأمور، مثلا واحد يقول جاء زيد مسرعا، إذا حذف مسرعا قال جاء زيد، هل يعتبر كاذبا أو لا يعتبر كاذبا؟ لا يعتبر كاذبا، هو أخبر عن مجيء زيد وزيد قد جاء، حتى مسرعا أو ليس مسرعا هذا بحث آخر. إذن حذف الاستثناء لا يمكن لأنه يؤدي إلى صيرورة الكلام كاذبا. أما حذف التوابع الأخرى كالحال والصفة وغير ذلك
ممكن،
ولذلك العلاقة في الاستثناء أقوى من غيره. ولذلك قالوا كما أننا اشترطنا الموالاة في الاستثناء إذا نشترطها في التوابع الأخرى، سواء هذه التوابع الأخرى كانت في الكلام كالحركات الإعرابية مثلا أو في المعنى كالارتباط بين الفعل والفاعل، هذا الارتباط معنوي، قام زيدون يعني شنو قام زيدون؟ يعني معنى القيام صدر ممن؟ من زيد، من ذات زيد، هذا الارتباط مو لفظي هذا ارتباط معنوي. أو لا الارتباط في العنوان، بمعنى أن العنوان لا يصدق إلا إذا تحقق الارتباط. ومثاله ذكرناه بالدرس السابق، مثال عنوان العقد، فإن عنوان العقد لا يتحقق إلا إذا كان الإيجاب والقبول متصلين. كذلك في القراءة، قراءة السورة إذا لم تكن الآيات مترابطة يصدق أنه قراءة سورة أو لا يصدق؟ لا يصدق. إذا كانت فقرات الأذان غير مترابطة يصدق أذان أو لا يصدق؟ لا يصدق. إذن نشترط الترابط إما في الكلام وإما في المعنى وإما في تحقق العنوان الذي صار موضوعا للحكم الشرعي. ولكن كل هذه الاشتراطات أصلها اشتراط الاتصال في الاستثناء والمستثنى منه، هذا هو الاحتمال الثاني. لأن نقرأ هذا الاحتمال قال ويحتمل بعيدا، هذه الكلمة بعيدا خليها بين قوسين حتى نرجع لها، أن يكون الوجه فيه في من؟ لا، في اعتبار الموالاة في الاستثناء هي الأصل. قال والأصل في الموالاة والاستثناء، هذا اعتبار في كونه أصلا، يعني شنو كونه أصلا؟ أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق كالحال والصفة والعطف وغير ذلك. لماذا أشد وأسد وأقوى؟ شنو السبب؟ لخروج المستثنى منه معه، يعني مع شنو؟ مع الاستثناء. بسبب الاستثناء يخرج المستثنى منه عن حد الكذب إلى الصدق، فصدقه صدق من؟ المستثنى منه يتوقف عليه على شنو؟ على الاستثناء. لولا الاستثناء لكان كاذبا. فلذا كان طول الفصل هناك، وين هناك؟ في الاستثناء أقبح. ولذا شنو عدتم انتم بالنسبة لنا؟
فصال.
لا مو فصال، هذا قبل. فلذا كان نفس العبارة، فلذا كان طول الفصل هناك أقبح. ولذلك إذا أقبح فصار أصلا، لأن الفصل هناك قبيح بين المستثنى والمستثنى منه لأنه يؤدي إلى الكذب، فصار أصلا. والبقية شنو صار؟ فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام ثم تعدي منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا كالحركات الإعرابية، أو معنى كارتباط الفاعل مع الفعل، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه يعني على الكلام اللي هو كعنوان العقد أو الأذان أو القراءة ككونه عقدا أو قراءة أو أذانا ونحو ذلك. إذ لولا الموالاة لما صدق عنوان العقد ولا القراءة ولا الأذان كما بينا. هذا هو الاحتمال الثاني. زين هذا الاحتمال الثاني ليش قال عنه بعيد ويحتمل بعيد؟ زين تقدر تختصري بسبب البعد، بس تتأمل البعد واضح.
أولوية
أحسن، الأولوية بالعكس، الأولوية من الضعيف فشو نقول من باب أو لا تثبت. يعني إذا كان الارتباط بين أليف وباء أضعف من ارتباط أليف مع الجيم شو نقول؟ إذا ثبت الارتباط بين أليف وباء فمن باب أو لا يثبت، لأنه ذات أقوى بعد. وهنا المسألة صارت بالعكس، هو شنو قال؟ قال الارتباط بين الاستثناء والمستثنى منه أقوى من غيره، ولذلك اشترطنا الموالاة في هذا الارتباط اللي هو أقوى، وفرعنا عليه اشتراط الموالاة في الارتباط الأضعف. عجيب، فمن قال لك أن الموالاة التي تشترط في الارتباط القوي هي مشترطة وين؟ في الارتباط الأضعف. قد يكون الارتباط الأضعف هو لأنه أضعف لا نشترط فيه الموالاة. نعم لو اشترطنا الموالاة بين أمرين ارتباطهما ضعيف شو نقول؟ إذا نشترط الموالاة في الأمرين اللذين بينهما ارتباط قوي بعد من باب أولى. أما تعكس للمسألة هذا بعيد جدا. المطلب الأخير الذي يعلق فيه الشيخ على ما ذكره الشهيد الأول هو أن الشهيد الأول ذكر جملة من الأمثلة للموالاة، وهذه الأمثلة صدق الموالاة عليها فيه صعوبة ويحتاج إلى مؤونة زائدة، ونذكر مثالين لا أكثر. الأول هو ما ذكره من استتابة المرتد، جعله مثالا للموالاة، ومن حقنا أن نسأل أين هي الموالاة؟ هل الارتداد بنفسه فيه موالاة؟ فكلا، من الواضح أنه الارتداد دفعي وليس تدريجيا، ونحن اشترطنا الموالاة الأمور التدريجية. زين هل الموالاة في أصل التوبة؟ هو التوبة تدريجية أو فورية يعني دفعية؟ دفعية. هل الموالاة المقصود بها الفورية يعني بمجرد أن نستتيبه لا بد مباشرة أن شنو يتوب؟ هذا ليس موالاة. الحكم بالفورية حكم شرعي ثبت في المورد الخاص بالدليل الخاص، هذا ليس موالاة. إذن تطبيق الموالاة على استتابة المرتد صعب مستصعب إلا إذا ارتكبنا مؤونة. فشو نقول؟ نقول المطلوب هو استمرارية الإسلام. استمرارية الإسلام، الإنسان المسلم مطلوب منه شنو؟ أن يحافظ على استمرارية الإسلام وتوالي الإسلام. فإذا ارتد ستحصل شنو؟ انفصال. فنحن نريد منه أن يتوب رأسا فورا حتى شنو؟ حتى يحافظ على الموالاة في الإسلام. وهذا احتمال شرادة طبعا، شرادة مهمة. هذا المثال الأول، خلينا نقرأ هذا المثال. ثم في تطبيق بعضها بعض من يعني بعض الأمثلة السابقة على ما ذكره من أمثلة شون على ما ذكره من هذه الأمور يعني هاي العبارة شوية يعني يكون إرادة أن نتصرف فيها ثم في تطبيق القاعدة على ما ذكره من أمثلة خفى عبارة المستقيمة ثم في تطبيق القاعدة على ما ذكره من أمثلة خفى أما أنت لا تعكس المسألة ثم في تطبيق بعض المصادر على القاعدة لو القاعدة هي تنطبق على المصادر القاعدة تنطبق على المصادر لذلك الأفضل العبارة نقول في الطريقة ثم في تطبيق القاعدة على ما ذكره أو على بعض ما ذكره من مصادر خفاء خفاء في التطبيق كمسألة توبة المرتد فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه يعني توجيه الموالاة في توبة المرتد أن المطلوب في الإسلام الاستمرار فإذا انقطع الإسلام بالارتداد فلا بد من إعادته في أسرع الأوقات وأقرب الأوقات للحفاظ على الموالاة يا موالاة في الإسلام وهذا تأويل إرادة طبعا مهمة مثال آخر في مسألة صلاة الجمعة قال اشترط الإمامية ماذا اشترط أن يكبر المأمومون قبل أن يركع الإمام هو اعتبرها شنو من الموالاة نسأل أين هي الموالاة هل الموالاة بين تكبير المأموم وتكبير الإمام الجواب كلا وإلا لو اشترطنا الموالاة بين تكبير المأموم وتكبير الإمام لما سمحنا له أن ينتظر حتى الركوع نحن نسمح للمأموم أن ينتظر المسجد إلى الركوع فإذا لا تشترط الموالاة زين هل المقصود الموالاة يعني تكبير المأمومين كون كلهم يتوالون بالتكبير هذا استنباط لم يقل به أحد لم نشترط ذلك أبدا ما حد يشترط التوالي في تكبير المأمومين إذا شو نسوي نقول ها المقصود من الموالاة هنا هو من أجل الحفاظ على الصورة الاتصالية للصلاة لأن الصورة الاتصالية للصلاة من التكبير والقراءة إلى التسليم نحن نريد المأموم أن يكون متابعا للإمام في هذه الصورة الاتصالية أن يكون مواليا لهذه الصورة الاتصالية ولذلك نقول له سارع كبر قبل الركوع وإلا لو بعد الركوع لفقدت بعض أجزاء الصلاة وهي القراءة وهذا هم تأويل إرادة مؤمنة وأما مسألة الجمعة فأيضا في المسألة خفاء فنأولها شو نقول غاية ما يمكن أن يقال فلأن هيئة الاجتماع هذا تأويلنا طبعا مو نفس الإشكال هذا التأويل فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام أو الركوع والسجود هذه هيئة الاجتماع مطلوبة فيقدح الإخلال بها متى يقل بها؟ إذا انتظر الإمام منا يركع يلا التحق قد أخل بالهيئة الاتصالية للصلاة بالهيئة الاجتماعية للصلاة ولذلك شنو؟ نشترط أن يكبر قبل الركوع هذا تأويل طبعا إرادة مؤونة زائدة إذن المهم وللتأمل في هذه الفروع يا فروع التي ذكرها الشهيد الأول وفي صحة تتبعها يعني الشيخ يريد يستشكل في مقامين أولا هذه الفروع كحكم شرعي نحن لا نقبله كما في استتابة المرتد هو ذكر أنها لابد أن تكون فورية نحن لا نقول يومها ثلاثة أيام ففي أصل الفروع عندنا نظر وتأمل زين هذا من جهة ومن جهة أخرى تفريعها على قاعدة الموالاة هو نظر آخر حتى لو قلنا هذه الفروع صحيحة في الشريعة، لكن تطبيق الموالاة عليها فيه نظر. لذلك قال: وللتأمل في هذه الفروع وفي أصل الحكم بها، هذا النظر الأول، وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال. أي مجال خبر علم أو مبتدأ لقوله للتأمل. طبعا المقصود من الأصل المذكور هو يا أصل قال الاستثناء، لأن الاستثناء اعتبره أصلا. فيقول هذه الفروع أولا هي ما ثابتة بالشريعة، وثانيا لو ثبتت فهي غير متفرعة على الاستثناء والمستثنى منه. ثم كأنه تكرار هذا، أنه المعيار في الموالاة شنو؟ العرف أم الدقة العقلية؟ العرف أم الدقة العقلية؟ العرف، واضح العرف. ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها. وإحنا قلنا كل شيء بحسب. يعني بعد ذلك يريد يرجع إلى رواية سهل الساعدي في قضية الزواج، التي جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنا لك يا رسول الله. فقال لها: لا إربة لي في النساء. ثم قالت: زوجني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يتزوجها؟ فقام شاب فقال: أنا أتزوجها. ماذا على أتزوج؟ قال: زوجنيها يا رسول الله. الرسول قال له: ماذا يوجد لدي؟ قال له: ثوبي، ماذا ردائي. قال له: لا تبيع ردائك. إلى أن توصل إلى أنه شنو؟ أنا ماذا عندك من القرآن؟ قال: أحفظ بعض القرآن. قال: علمه، أو قال: زوجتك بما لديك من القرآن. محل الشاهد أن هنا الإيجاب هو قول الرسول صلى الله عليه وآله: زوجتكها على ما لديك من القرآن. إذن والقبول هو قوله: زوجنيها يا رسول الله، مع أنه قد فصل بينهما بكلام كثير. اللي هو شنو الكلام؟ أنه شنو عنده، شنو كذا، إلى آخره. فلو تمسكنا بالرواية وقلنا سندها صحيح، فالرواية تدل على جواز الفصل بالكلام بين الإيجاب والقبول. إذا تشترط الموالاة أو لا تشترط؟ لا تشترط الموالاة. ويظهر هذا راح نجاوب هسه، يعني نبين أصل الاستدلال وبعدين نجاوب. ويظهر من رواية سهل الساعد المتقدم في مسألة تقديم القبول، يظهر منها جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي عن الإيجاب والقبول، هو بحث عن المهر وشنو عندك وإلى آخره. هذه الاستفادة مبنية على شنو؟ على أن قوله زوجنيها يا رسول الله هو القبول. أما إذا افترضنا أن القبول حصل بعد ذلك، حينما قال الرسول صلى الله عليه وآله زوجتكها، قال قبلت، إذن أكو موالاة أم أكو فصل؟ إذن أكو موالاة. لذلك قال هذا الكلام وهذه الاستفادة بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها هو نفس قول الصحابي، قول ذلك الصحابي زوجنيها، لا أنه قال بعد ذلك قبلت. وإذا لو قال قبلت يوجد فصل أو لا يوجد؟ لا يوجد فصل. قول ذلك الصحابي زوجنيها، والإجابة قوله بعد فصل طويل زوجتكها، فصارت فاصلة لما صارت زوجنيها، وبعد فاصلة قال زوجتكها. هذا يدل على عدم اشتراط الموالاة. بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن. ولعل هذا، يعني شنو هذا؟
فصل.
وجود الفصل بين الإجابة والقبول موهن آخر للرواية. يعني الشيخ يقول هذه الرواية فيها أسباب للضعف عديدة. السبب الأول هو تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر، ونحن قبلنا ذلك أو لم نقبل ذلك. قلنا لا يجوز. هذا الموهن الأول في الرواية. الموهن الثاني في الرواية هو وجود الفاصلة الكلامية بين الإيجابي والقبول. هذا يضعف الرواية أيضا، ولذلك لا نستطيع أن نتمسك بهذه الرواية في المقام السابق، وهو استفادة تقديم القبول على الإيجاب بسبب هذين الموهنين. ثم يقول فتأمل أو فافهم، ما أفهم فافهم، قد يكون إشارة إلى أن الرواية لو كانت دالة على تحقق الفصل الطويل بالكلام بين الإيجاب والقبول، فهذا يعني أننا نلتزم بالرواية ونفتي على طبقها ونقول بجواز الفاصل، أو نعتبر هذا مضعفا للرواية. القواعد تبقى لك القواعد الأصولية. إذا كانت عندك رواية تدل على وقوع الفصل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أجرى عقدا وفيه فصل طويل، يعني مقتضى القواعد الأصولية شنو؟ إذن نفتي بجواز الفصل بين الإيجاب والقول على الأقل في باب النكاح، لا أننا نجعله مضعفا للرواية، بل لا بد أن نعتمد على الرواية ونفتي على طبقها. والشيخ اعتبره في البداية من المضعفات، ثم قال فهم، يقول لا مو من المضعفات، الرواية إذا كانت تامة سندا فلا بد أن نفتي على طبقها، لا أن نعتبر هذا من المضعفات.
يا شيخ يقدر يقول انه في مثلا تقديم القبول اذا كان هناك فصل يقول نعم، فما لا تاخر قبول.
المهم المهم شو نقول يعني؟ نقول بجواز الفصل ولو في صوره خاصه، وهي تقديم القبول بلا ظلم، لا اننا نقول هذا من المضاعفات الروايه. اصلا حتى تقديم القبول هم كون نقبل به وما نعتبره شنو؟ من مضاعفات الرواية، لأنه النبي صلى الله عليه وآله اكتفى به، فلماذا لا نكتفي به نحن؟ هذا مو من المضاعفات أصلاً. هذا تمام الكلام في قضية اشتراط الموالاة. ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة هي التنجيز في العقد. هذا المطلب بلا سهل، ما تأخر به. ما هو المراد من التنجيز؟ الجواب هو أن لا يعلق إنشاء العقد على أمر من الأمور، كما لو قال أبيعك هذا الكتاب إن جاء زيد من السفر، فهنا الإيجاب فوري وفعلي أم معلق على مزيده؟
معلق
على مزيده، وهذا يؤدي إلى بطلان الإيجاب. لا بد أن يكون فوريا فعليا وليس معلقا على أداة الشرط، ليس معلقا على أمر إن وجد تحقق الإنشاء وإن لم يوجد لم يتحقق، هذا خلاف صحة العقد. الشيخ الأنصاري يذكر أقوال جملة من العلماء في المقام، واحد يدعي الاتفاق، واحد يدعي الإجماع إلى آخره، ثم يتعرض إلى جملة من الأدلة. خلي نقرأ هذا المقدار، مجرد قراءة يعني ما يشين. ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد. ما هو معنى التنجيز؟ لماذا نشترط التنجيز؟ بمعنى بأن لا يكون العقد والإنشاء معلقا على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء كرجوع الحجيج أو مجيء زيد من السفر وغير ذلك، لا في غيرها. يعني أنا أقول لك أبيعك الكتاب وبيعي معلق على جنب على مجيء الحجاج، إذا ما أجا الحجاج يعني ما أبيع، هذا لا يجوز. وممن صرح بذلك؟ بمن صرح بالاشتراط، اشتراط التنجيز؟ الشيخ الطوسي قدس سره، والحلي يعني ابن إدريس الحلي، والعلامة، وجميع من تأخر عن العلامة كالشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني وغيرهم كصاحب الجواهر وجامع المقاصد وبقية العلماء قدس الله أرواحهم. يعني ما هو الدليل؟ الآن راح يتكلم عبارات يستشف منها دعوة الإجماع، فنقدر نعتبر الدليل الأول هو شو؟ وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة أن تعليق الوكالة على الشار، يعني أنت وكيلي إن جاء زيد من السفارة لا يصح عند الإمامية. ايش تفهم من هالعبارة؟ إجماع. وكذا غيره من العقود، يعني غير من غير الوكالة من البيع والإجارة وغير ذلك، سواء كانت لازمة كانت أو جائزة، كل العقود نشترط فيها عدم التنجيم. وعن تمهيد القواعد للشهيد الثاني دعوى الإجماع عليه على شنو؟ على اشتراط التنجيم. وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقت الاتفاق عليه على شنو؟ على اشتراط التنجيز. والظاهر عدم الخلاف فيه في اشتراط التنجيز كما اعترف به غير واحد. طبعا وإن لم يتعرضوا له صراحة في محل كلامنا وهو شروط الصيغة، لكن تعرضوا له في الأبواب الأخرى. وإن لم يتعرض له الأكثر في هذا المقام، يا مقام في مقام شروط الصيغة في البيع، هذا دليل واحد. الدليل الثاني يقول نستدل بالأولوية، لأن العلماء اشترطوا بالإجماع التنجيز وعدم التعليق في الوكالة، والوكالة عقد جائز أم عقد لازم؟ عقد جائز. فمن باب أولى نشترط التنجيز في العقود اللازمة كالبيع. ويذكر العبائر، خلينا نقرأها. قال ويدل عليه، هذا الدليل الثاني على اشتراط التنجيز، فحوى يعني الأولوية، فحوى فتاواهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه كون عقد الوكالة من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن. ما مستطلاش الماء وكل الصلب التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، كما قلنا في الدرس السابق قلنا هكذا عقود كالوكالة والوصية والعارية وغير ذلك يكفي فيها مجرد الرضا، كل ما دل على الإذن والرضا من الطرفين، ولذلك نشترط فيها التنجيز أو لا نشترط فيها التنجيز؟ نشترط أو لا نشترط؟ نشترط التنجيز. زين من باب أولى شنو؟ أن هذا العقد اللي ما نشترط به إلا الإذن نشترط فيه التنجيز. فكيف العقود التي فيها التزامات من الطرفين كالبيع؟ العقود اللازمة من باب أولى. حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عنه. وندع الإجماع على عدم صحة التعليق في الوكالة، على عدم صحة التعليق في الوكالة، على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، وهاي في يوم الجمعة صارت قيد، يعني أنت وكيلي متى؟ يوم الجمعة، يعني الوكالة تتحقق يوم الجمعة، وهذا تعليق وهو غير صحيح بالإجماع. ولكن إذا غير الكلام شوي شنو قال؟ قال أنت وكيلي في بيع عبدي ولكن لا تبع عبدي إلا يوم الجمعة. هذا صحيح يا مصحيح؟ يقول العلامة هذا صحيح. طبعا شنو الفرق بين هذا؟
وقال
معنى مضمونا في واحد أم واحد نفس المعنى، لكن شنو الفرق؟ لا مو بالعقد والوكالة، أن التعليق هنا
على البيع لسه.
هل هو تعليق بنفس الإنشاء أم هو شرط ضمني في المنشأ؟ شرط في المنشأ لا في أصل الإنشاء. الذي نشترطه في التنجيز أن لا يكون أصل الإنشاء معلقا، وهذا لا يتنافى مع الاشتراطات الضمنية الأخرى التي تشترط وين؟ في العقد، يعني في المضمون، يعني في المنشئ. هذا ما عندنا، يعني أقول لك أبيعك كتابي هذا بشرط أن تحيط لي ثوبي، هذا العقد صحيح ولا مو صحيح؟
صحيح،
لأن شرط خياطة الثوب مو شرط لأصل الإنشاء، يعني أن الإنشاء لا يتحقق إلا بعد الخياطة، لا، البيع من الآن يتحقق، لكنني اشترطت عليك أن تحيط ثوبي بعدين، هذا التزام آخر. كذلك هنا أنت وكيلي في بيع عبدي، متى تتحقق الوكالة؟ الآن، ولكن البيع اشترط عليك أن لا يتحقق، أن لا تبيع إلا يوم الجمعة، فهنا يوم الجمعة لم يصر قيدا لأصل إنشاء الوكالة، بل الوكالة الآن تبقى الفعلية. نعم البيع وهو الشيء الموكل به يتوقف على يوم الجمعة، لذلك قلنا هناك بالبطلان وهنا بالصحة. يدعى الإجماع على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، لأن يوم الجمعة حينئذ صار قيدا لإنشاء الوكالة، يعني أن الوكالة لا تتحقق إلا يوم الجمعة. وادعى الإجماع على صحة قوله أنت وكيلي، يعني شنو أنت وكيلي الآن؟ فالوكالة تتحقق الآن، ولكن لا تبيع عبدي إلا في يوم الجمعة، هذا ليس تعليقا للوكالة ولذلك صحيحة، مع كون المقصود واحدا.
شيخ مدى لخلف الشر
لا الوكالة حاصلة، لكن يترك له خيار تخلف الشر. أما هنا في الفرض الأول إذا الشرط ما تحقق مو خيار تخلف الشر، أصلا هي الوكالة ما متحققة من أساسها. طبعا بعضهم قال ليش ان نفرق بيناتهم مع ان المضمون واحد، يقول القضية هاي قضية شرعية، يعني هذا الامر متلقى من الشارع، الذي تلقيناه من الشارع هو ان العقد المنجز صحيح، ان الشروط في غير الانشاء، يعني الشروط في المنشأ صحيح، والشروط في نفس الانشاء غير صحيح، هذا تلقيناه من الشارع ونحن نلتزم بذلك، وإن كان المعنى واحدة، كأنه يريد أن يقول أن القضية تعبدية توقفية. قال وفرق بينهما جماعة، يعني بين من وبين من؟ بين قوله أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، وبين قوله أنت وكيلي ولا تبيع عبدي إلا يوم الجمعة، فرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا، يعني كلتا الجملتين في معنى التعليق، يعني كلتا الجملتين البيع متى يتحقق؟ يعني يوم الجمعة، فرقوا بأن، هاي بأن تعلق بمن متعلقة؟ بقوله وفرق، وفرق جماعة بينهما بأن العقول لما كانت متلقاة من الشارع أنيقت بهذه الضوابط ومنها التنجيز، وبطل فيما خرج عن هذه الضوابط وإن أفادت فائدتها، يعني وإن أفادت شنو؟ نفس المعنى، نفس المعنى. إذا تذكرون في قضية النكاح إيش قلنا؟ المتلقى من الشارع شنو؟ أنكحتك وزوجتك ومتعتك، أما إذا قالت وهبتك نفسي آجرتك نفسي، المعنى النتيجة واحدة لم واحدة؟ واحدة، لكن لا نقبل ذلك، لأن المتلقى من الشارع شيء والذي أنشئ شيء وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها، يعني نفس المعنى النتيجة. نرجع لأصل الاستدلال وهو الاستدلال بالأولوية، نقول فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة وأنهم اشترطوا التنجيز، فكيف الحال في البيع؟ شنو الأولوية هنا؟ هل وقال مع كونها عقدا جائزا لا التزام فيه يكتفى فيه بمجرد الرضا؟ أما البيع ففيه التزام من الطرفين وفيه لزوم إلى آخره. فإذا اشترطناه في الأول من باب أولى نشترطه في الثاني. وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. كم دليل لحد الآن بين الإجماع والتفاق؟ طبعا اللي ذكرناه قيم في الدليل الثاني اللي هو هذا الأخير، وفرق جماعة أن هذا أمر متلقى من الشارع، تقدر تعتبره دليل ثالث. لماذا نشترط التنجيز؟ لأنه أمر متلقى من الشارع فلا بد أن نلتزم به، هذا يعتبر دليل ثالث. الدليل الرابع ما ذكره العلامة، مثل ما في النكاح كيف نثبت أن المتلقى هو صيغة الزواج والنكاح والتبتع؟ هذه يعني قصدي الرجوع إلى لسان الرواية، الرجوع إلى لسان الشارع. اقتنصنا مناسبات حكم موضوع، قرينة حالية، قرينة مقالية إلى آخره، اقتنصنا أن الشارع يشترط التنجيب ولا بد أن نلتزم بالتنجيب. الدليل الرابع يكفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المطلب راح يختلف، نحن نقول المشهور عملوا بذلك، لأن نجد أن عمل مشهور حجة أو ليس بحجة، قد واحد يقول مرة إذا قابل للنقاش.